بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية في سياق كلامنا على ترجيح الأخبار بعضها على بعض بسبب ما يقع بينها من التعارض في الظاهر. تكلمنا على الترجيح بسبب الراوي، وأما اليوم فسنتكلم إن شاء الله على الترجيح بسبب الرواية والمتن. ونبدأ بالكلام على الترجيح بسبب الرواية، ويكون ذلك بأسباب، منها أولا التواتر والآحاد. فإذا تعارض خبران أحدهما متواتر والآخر آحاد، فإنه يرجح الخبر المتواتر على خبر الآحاد لإفادة التواتر العلم والآحاد الظن، والعلم مقدم على الظن. ثانيا الإسناد والإرسال. فإذا تعارض مسند ومرسل قدم المسند على المرسل للاتفاق على قبول المسند والخلاف على قبول المرسل، ولأن إفادة المسند للظن أقوى من إفادة المرسل له عند من يقول بحجيته. ثالثا مراسيل التابعين وتابعيهم. فإذا كان أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآخر من مراسيل أتباع التابعين قدم مرسل التابعي لأنه لا يروي غالبا إلا عن الصحابة، فيفيد غلبة للظن لا يفيدها مرسل الأتباع لأنهم لا يروون عن الصحابة وإنما عن التابعين. رابعا العنعنة والشهرة. فإذا كان أحد الخبرين معنعنا والآخر ثبت بالشهرة من دون نكير، فالمعنعن أولى لغلبة الظن بوجود الإسناد. خامسا الإسناد إلى كتاب موثوق وغيره. فإذا كان أحد الخبرين مسندا إلى كتاب موثوق كالبخاري ومسلم، والآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة مثلا كسنن ابن ماجه، فإنما أسند للبخاري ومسلم يرجح للإجماع على تلقي ما في كتابيهما بالقبول لصحتهما بخلاف غيرهما من الكتب التي تحتاج للنظر والدرس. سادسا الموقوف والمرفوع. فإذا كان أحد الخبرين قد اختلف فيه هل هو موقوف أو مرفوع، والآخر متفقا على أنه مرفوع، فالمتفق على رفعه أولى من المختلف فيه فيرجح عليه. سابعا اللفظ والمعنى. فإذا كان أحد الخبرين قد روي باللفظ المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر منقولا بالمعنى، قدم الخبر المروي باللفظ على المروي بالمعنى للاتفاق على جواز الرواية باللفظ بخلاف الرواية بالمعنى. ثامنا السماع والكتاب. فإذا كان أحد الخبرين قد روي عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن كتاب له، فالخبر المروي عن السماع يقدم لبعده عن التصحيف والغلط. تاسعا الفعل والقول. فإذا كان أحد الخبرين ناقلا لقوله صلى الله عليه وسلم والآخر ناقلا لفعله، فالناقل لقوله راجح لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، كما أنه إذا تعارض الفعل مع التقرير قدم الخبر الناقل للفعل على الناقل للتقرير لقوة الدلالة في الفعل دون التقرير. عاشرا ما تعم به البلوى وما لا تعم.
فإذا كان أحد الخبرين واردا فيما تعم به البلوى والآخر فيما لا تعم به البلوى، رجح ما لا تعم به البلوى لكونه أبعد عن الكذب، لأن تفرد الواحد فيما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الشك، بخلاف ما لا تعم به البلوى. الحادي عشر: المكي والمدني. فإذا تعارض خبران مكي ومدني قدم المدني على المكي، لأن الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة قليل، والقليل ملحق بالكثير. وما دام الغالب على الظن أن المكي كان قبل الهجرة وجب تقديم المدني عليه لتأخره عنه. ثالثا: الترجيح بسبب المتن، وذلك يكون بأمور منها: أولا الأمر والنهي. فإذا تعارض خبران أحدهما أمر والآخر نهي قدم النهي على الأمر، لأن النهي لدرء المفاسد والأمر لجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثانيا الأمر والإباحة. فإذا تعارض ما يقتضي الأمر مع ما يقتضي الإباحة رجح الأمر احتياطا، وقيل ترجح الإباحة. ثالثا الأمر والخبر. فإذا تعارض ما فيه خبر متضمن للتكليف مع ما هو أمر أو نهي قدم الخبر، لأن الطلب بلفظ الخبر أقوى من الطلب بالأمر والنهي، ولذلك لم يجوز نسخ الخبر بخلاف الأمر والنهي. رابعا الحظر والإباحة. فإذا كان أحد الخبرين متضمنا للحظر والآخر للإباحة قدم الحظر على الإباحة لما فيه من درء المفاسد. خامسا الحقيقة والمجاز. فإذا كان أحد الخبرين حقيقة والآخر مجازا فما كان حقيقة قدم على المجاز، لأن المجاز يحتاج للقرينة والحقيقة لا تحتاج إليها، وما لم يكن محتاجا للقرينة يقدم لدلالته الذاتية. سادسا الإضمار وعدمه. فإذا كان أحدهما يحتاج في دلالته إلى الإضمار والآخر لا يحتاج قدم ما لا يحتاج إلى الإضمار على ما يحتاج إليه، لأن صحة ما لا يحتاج وصدقه ذاتيان بخلاف ما يحتاج إلى الإضمار. سابعا العام المخصوص وغير المخصوص. فإذا تعارض خبران أحدهما عام مخصوص والآخر لم يعرض له الخصوص قدم العام الذي لم يخص على العام الذي خصص، وذلك لعدم تطرق الضعف إليه بتخصيصه، وقيل بالعكس. ثامنا الجمع المعرف والمنكر. فإذا تعارض خبران أحدهما من قبيل الجمع المعرف والآخر من قبيل الجمع المنكر قدم المعرف على المنكر للاتفاق على عموم الجمع المعرف والخلاف في المنكر، ولأن المعرف لا يدخله الإبهام بخلاف المنكر. تاسعا الحكم مع الحكم والعلة. فإذا تعارض ما يدل على الحكم مع ما يدل على الحكم والعلة قدم ما يدل على الحكم والعلة، لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان وأدعى إلى القبول. مثال ذلك حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. فقد قرن الحكم الأول وهو القتل بالعلة وهي تبديل الدين، مع شموله للنساء والرجال. ولذلك قدم على الثاني الخاص بالنساء العام بالحربيات والمرتدات، وذلك لأن الأول اقترن بالعلة والثانية تجرد منها. عاشرا ما اشتمل على زيادة، فإذا كان أحد الخبرين مشتملا على زيادة والآخر لم يشتمل عليها قدم المشتمل على الزيادة لاشتماله على زيادة علم لم يشتمل عليها الآخر، وذلك كتقديم رواية من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا على من روى أنه كبر أربعا. هذا وهناك مرجحات أخرى كثيرة ولا سيما في الأقيسة أعرضنا عنها لعدم اتساع المقام لها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الموضوع الذي سنتطرق إليه اليوم إن شاء الله وفي الحلقات القادمة هو آخر موضوع من موضوعات علم الأصول، وذلك أننا ذكرنا في مقدمة هذا البرنامج عندما تكلمنا على تعريف أصول الفقه ذكرنا أن علم الأصول يشتمل على ثلاثة مباحث. الأول في الأدلة الإجمالية المتفق عليها كالقرآن والسنة والمختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب. الثاني في كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية عند تعارضها، وذلك في مباحث التعادل والترجيح. الثالث في صفة المستفيد لهذه الأدلة والأحكام وهو المجتهد، وذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد. ونحن قد انتهينا بفضل الله من المبحثين الأولين، وسنشرع اليوم وفي الحلقات القادمة والأخيرة في المبحث الثالث وهو الاجتهاد والتقليد. والكلام على هذا الموضوع في غاية الأهمية، إذ به نستطيع أن نميز بين المجتهد المفتي في دين الله والمقلد أو المستفتي، حتى لا يتجرأ الجهلة وأنصاف المتعلمين على دين الله فيحل حرامه ويحرم حلاله. كما أن سنرى المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد والمسائل التي لا اجتهاد فيها، لنضع حدا للاضطراب الذي وقع فيه كثير من الجهلة المعاندين الذين نسبوا أنفسهم إلى الاجتهاد جهلا وغرورا، ومن ثم هجموا على الاجتهاد في مسائل يكاد يكون القول بها كفرا من الأصول والفروع، والله المستعان. ولنقدم على هذا البحث كلمة مهمة، وذلك أن الاجتهاد كلمة براقة جميلة تستهوي العقول وتستميل النفوس، وما من امرئ إلا ويتمنى الوصول إليها والتحلي بها، فهي ذروة ما يصل إليه الإنسان في علوم الشرع من الكمال، ونهاية ما يبدع به العقل من الإتقان. ولقد قدر سلفنا رضوان الله عليهم هذه الكلمة حق قدرها، فوضعوا لها الحدود ورسموا لها الضوابط وفهموا منها معناها الحقيقي الذي يستفاد منها، فما كان يدعيها إلا من هو أهل لها، إذ كانوا يدركون معنى اقتحام لجج الفتوى وخطر الخوض في غمارها، بإدراكهم أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار، فحرصوا على الاتباع دون الابتداع والنصفة من النفس والهوى. إلا أن هذه الكلمة برقت في عصرنا الحاضر بريقا لم تبرقه في يوم من الأيام، ولكنها في نفس الوقت فقدت معناها فقدانا لم تفقده في يوم من الأيام على قلة ما عندنا من العلم وكثرة ما كان عند سلفنا منه. وهكذا يستسيغ الجاهل الكلام، لأنه إن أخذ الكلمة بمعناها الحقيقي ثقلت في سمعه، ومن ثم ثقلت في قلبه، ومن ثم لفظها، لأن أخلاط فكره لم تستطع التفاعل معها كما يأبى الجسد المريض شربة العسل. نعم، لقد برقت هذه الكلمة في عصرنا، وصار يدعيها كل غر جاهل وكل مغالط مخادع، حتى وصل الأمر في دعواها إلى أن ادعاها من لا صلة له بعلوم الشرع من قريب أو بعيد. ونحن لا ننكر على من لم يدرس علوم الشرع أن يصير مجتهدا بعد أن يتعلم، ولكننا ننكر عليه أن يكون مجتهدا قبل ذلك. فمن تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الإسلام، ومن قال في الدين برأيه وبما لا يعلم فقد أعظم الفرية على دين الله، فليتبوأ مقعده من النار. نجد بعض الناس اليوم وقد حسن إسلامه بالأمس نجده يدعي الاجتهاد اليوم، ونجد بعض من يتوهمون أنهم علماء يدعون الاجتهاد ويخوضون في دين الله، فيحرمون حلالا ويحلون حراما وهم لما يتعلموا قراءة القرآن بعد، ولما تستقم ألسنتهم بلغة قرآنهم الذي تعبدهم الله بفهمه بناء على قواعد لغة العرب. وكان من نتيجة هذا أن اضطربت المعايير وانقلبت المفاهيم، فصارت السنة بدعة والبدعة سنة، وصار الجهل علما والعلم جهلا، فصدق الجاهل وكذب العالم، وائتمن الخائن وخون الأمين، وكل هذا من أشراط الساعة. لقد أوغل بعض الجهلة في الضلال، وقد عجز عن تعلم أصول الفقه فقال إن أصول الفقه بدعة، وأوغل بعضهم الآخر فزعم أن علم التجويد بدعة، ونادى بعضهم بنبذ كتب الفقه وعدم جواز الاعتماد عليها، وزعم أحدهم أن علم التوحيد بدعة وضلال، وأن الله لم يغب حتى يحتاج إلى إقامة البرهان على وجوده، وقامت دعوة جديدة لإصلاح كتب التاريخ، وآخر ما وصل إليه الإسفاف الفكري والجهل المركب والانحراف عن منهج الأمة أن نبذ كثير من المسلمين لخلافات فكرية بالكفر والإلحاد والضلال والانحراف أو الخروج عن صف أهل السنة والجماعة إلى آخر ما هنالك من الأباطيل والمضحكات. ونظرت في هذه الاجتهادات القائمة فإذا هي دعوة لتجميع تراث أمة الإسلام خلال 14 قرنا ملأت بها الدنيا علما وفقها وأدبا وفكرا وشعرا وخلقا وكرما وشجاعة ونبلا، وتفجيرها بمتفجرات الجاهلية المعاصرة التي لم تشهدها الأمة في يوم من أيام تاريخها الأبيض الطويل ولا في أيامها السوداء الحزينة. إننا لا ندعي غلق باب الاجتهاد ولا نريد أن نمنع الناس منه، ولكننا نريد أن نقول للناس قبل أن تجتهدوا تعلموا، فليس الاجتهاد بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ببلوغ درجة معينة من العلم يستطيع المرء بواسطتها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ولقد كان العلماء في الماضي يبلغون الدرجة العليا في حفظ القرآن والسنة ولغة العرب، ويتقنون الفقه والأصول، وما كان الواحد منهم يدعي الاجتهاد. فلو درسنا سيرة حفاظ الأمة جميعا لوجدناهم متمذهبين بمذاهب الأئمة المتقدمين من البخاري إلى مسلم إلى أصحاب السنن إلى الحاكم والبيهقي وابن عساكر وابن الصلاح والعز بن عبد السلام والنووي والذهبي والمزي والعراقي وابن حجر والسيوطي وغيرهم مما لا سبيل إلى تعدادهم وحصرهم. ورحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. وسنرى خلال الحلقات القادمة إن شاء الله، سنرى الشروط التي يجب أن تتوفر في المرء حتى يصير مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب أو فتوى، لنرى الهوة الواسعة بين دعوى الاجتهاد وحقيقته. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.